بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلنا في كتاب بلوغ المرام إلى كتاب الزكاة، وقبل أن نقرأ شيئا من الأحاديث في هذا الكتاب نذكر مقدمة عن الزكاة. فالزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقرنها الله تعالى بالصلاة في 82 آية من كتاب الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة أعظم حق لله، والزكاة أعظم إحسان للعباد. والزكاة في اللغة معناها الطهارة والنماء، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، طهر نفسه من الشرك والشهوات ومن كل ما سوى الله جل وعلا، ونماها بالإيمان والعمل الصالح، ففيها طهارة وفيها تنمية. وكذلك الزكاة فيها طهارة للمال والنفس وتنمية لهما. ومن مقاصد الزكاة، أو قبل هذا تعريف الزكاة في الاصطلاح، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: هي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. وهذا يوضح لك حقيقة هذا الباب. فالزكاة نصيب مقدر، فلا بد أن تعرف مقدار المال الذي يجب فيه الزكاة، ما يسمى بالنصاب، وكم يخرج منه. نصيب مقدر شرعا في مال معين. ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ زكاة النقدين، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الزروع والثمار، وهكذا. في مال معين، ليس كل مال، يصرف لطائفة معينة مصارف الزكاة. ومن مقاصد الزكاة، وهذا أمر عظيم للإخوة، يدل على حكمة الله تعالى ورحمة بعباده لما شرع لنا هذه الأحكام العظيمة. من مقاصدها أولا تحقيق توحيد الله وتكميل محبته جل وعلا، تحقيق توحيد الله وتكميل محبته جل وعلا. لأن الإخوة محبة الله تعالى لا تصفو في القلب ولا تكمل إلا إذا خرج من القلب كل ما سوى الله، ولم يبق في القلب مكان إلا لله. والمال من أعظم المحبوبات للإنسان، كما قال الله تعالى: تحبون المال حبا جما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وفتنة أمة المال. فحتى تخلص محبة الله تعالى في القلوب لابد من إخراج محبة المال من القلوب، فهذه الزكاة تخرج محبة المال وتعلق القلب بالمال. وكلما أكثر الإنسان من جنسها من الصدقات والإحسان إلى العباد كملت محبة الله تعالى في قلبه، ولذلك يشعر بطعم الإيمان وبحلاوة العبودية لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ماذا؟ قال: من عبد الله وحده، هذا التوحيد العملي، من عبد الله وحده. قال: وعلم أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد العلمي، من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. أما كيف قال وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه؟ قلبه لا يتعلق بالمال، يؤدي الزكاة بنفس سخية طيبة. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، قال وتثبيتا من أنفسهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فإذا الزكاة فيها تكميل لمحبة الله تعالى. ثم ثانيا، الزكاة تدل على صدق الإيمان، ولذلك تسمى صدقة لأنها تصدق إيمان العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة برهان، يعني برهان على صدق الإيمان. ثالثا، الزكاة فيها تطهير العبد من الذنوب، تطهير العبد من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا يكون بحسب الحسنات والطهارة من أو الوقاية من السيئات. كذلك الزكاة طهرة للنفس من الشح والبخل. وكذلك الزكاة خامسا تشرح الصدر، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثلا جميلا، يعني كما يعني جاء في الحديث الصحيح أن يعني مثل المنفق ومثل البخيل كمثل رجلين يعني عليهما يعني درع من حديد أو جبة من حديد، فكلما يعني أنفق المنفق اتسعت، وكلما يعني بخل البخيل ضاقت عليه. فيشعر الإنسان سبحان الله إذا أحسن إلى الناس وأعطى الفقراء والمساكين بانشراح في صدره، كما تحسن إلى عباد الله تدخل السرور في قلوبهم، فالله تعالى يدخل السرور والانشراح في صدرك. كذلك الزكاة الإخوة طهارة للمال وسبب لنمائه، الزكاة طهارة للمال وسبب لنماء المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. كذلك الزكاة سبب للخيرات والبركات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك الزكاة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، الزكاة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، فتنتشر المحبة والألفة بينهم، فيشعر الغني بإخوانه الفقراء ويواسيهم ويعطيهم، فيزول ما في قلبه من الكبر والعجب، وفي المقابل يزول ما في قلب الفقير من الحسد والحقد. فيكون هناك الإخاء والمحبة والألفة بين الناس. وأيضا الزكاة من فوائدها أيضا أنها تقضي على اختلاف الطبقات في المجتمع، تقضي أو تقلل من الطبقية في المجتمع، طبقة في غاية الغنى وطبقة في غاية الفقر، وبذلك تقضي على الجرائم الكثيرة من السرقة والعدوان. لو تنظر في حياة الناس تجد أنه في النهاية إنما يتقاتلون ويختلفون وتنازعون على المال والدنيا، لكن لو صرفت الزكاة في مصارفها حقا، وزعت توزيعا مناسبا، فلما يعني حصل كثير من هذه الجرائم. فانظر إلى هذه الفوائد يعني اجتماعية وأخلاقية ومالية واقتصادية. ثم كذلك من فوائدها أنها تدفع المال إلى ميادين الإنتاج والتنمية والنشاط الاقتصادي. تدفع المال إلى ميادين الإنتاج والتنمية والنشاط الاقتصادي أو ما هو في حاجة الناس، لأنها تحرك المال الجامد حتى لا تبقي منه إلا 20 دينارا، يعني النصاب، لأنها تحرك المال الجامد حتى لا تبقي منه إلا قدر النصاب. يعني المال الجامد إنسان عنده ملايين وجعلها هكذا ما يحركها، المال ما خلق لأن يبقى في مكان ويخزن، المال خلق لكي يقوم العباد بسبب هذا المال بمصالحهم في الدين والدنيا، هذه الحكمة من خلق المال. فهو عصب الحياة، بهذا المال تبني البيوت، تبنى البيوت والمساكن، وتبنى مساجد، المساجد بيوت الله تعالى، تسافر إلى الحج، الحج بيت الله، وتكون القوة عند المسلمين، وتقضى الحاجات، فيتفرغ الإنسان لما هو نافع له في أمر دينه. فالمال إذا تحرك في حياة الناس كفاهم حاجاتهم، فاشتغلوا بما ينفعهم من أمور دينهم وأقبلوا على الله ونصر الدين. أما أن تخزن في مكان واحد فتتعطل مصالح الناس وكثير من المصالح. فالزكاة تأتي إلى هذا المال وتقول له: أخرج حيث خلقك الله لأجله، فتحركه في هذه الميادين. فما دام جامدا تأتي عليه كل سنة، فهكذا تحرك شيئا منه شيئا فشيئا حتى ما يبقى منه إلا مقدار النصاب. هذه بعض المقاصد يعني في الزكاة. طبعا وكلما تفكر الإنسان في المصالح يعني في مصالح الزكاة يعني عرف يعني حكمة الله تعالى ورحمته. يعني حتى أذكر يعني أنه في إحصائية ل يعني الزكاة مقدار الزكاة لأموال الأغنياء في يعني دول يعني بعض دول الخليج فيعني يصل المبلغ إلى المليارات بحيث أنه يكفي إلى سد يعني حاجات المسلمين في البلاد الإسلامية ومجاعات المسلمين. يعني فمع أنه 2.5% ليس فيه إجحاف بمال الغني وفيه أعظم مواساة للفقير، حكمة باهرة من الله تعالى ورحمة. لكن لو كان الناس يعقلون أن هذا الدين فيه كل خير وحكمة ورحمة. طيب متى فرضت الزكاة؟ كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن أصل الزكاة فرض بمكة، وأما تحديد المقادير والأنصبة فكان بالمدينة، وبذلك تجتمع الأدلة. إن أصل الزكاة فرض بمكة، لكن تقدير المقادير والأنصبة كان بالمدينة. لذلك هناك كثير من الآيات المكية فيها فرض الزكاة، كما قال الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون في وصف المؤمنين، وقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إلى آخر الآيات في هذا. والله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، في سورة الأنعام وهي مكية. لكن تقدير المقادير كان بالمدينة. وطبعا جاء الإخوة التحذير الشديد في منع الزكاة، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال يعني في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا يعني حية أقرع، له زبيبتان يعني لحمتان في رأسه مثل القرنين، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يعني طرف الفم، ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. قال: إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر يعني بأرض مستوية واسعة. قال: أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها. هنا في تصحيف طبعا قال: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وطبعا في هذه الجملة الإخوة بيان لحكم يعني من منع الزكاة، وأن يعني قول الجمهور خلافا لرواية عند الحنابلة أنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهو مسلم، لكن لا شك أنه يعني فعل كبيرة من كبائر الذنوب، بل يعني ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام، وسيأتي يعني تفصيل أيضا لي يعني الموقف من يمنع الزكاة في الأحاديث التي سيذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاء إلى الله تعالى، وبعث معاذا داعيا وقاضيا، فذكر الحديث وفيه، طبعا تعرفون الحديث، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وطبعا هذه رواية مسلم في فقرائهم، وفي البخاري ومسلم على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. قال واللفظ للبخاري. هنا لم يذكر الصيام والحج، ذكر الصلاة والزكاة. قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في ربيع الأول 10 للهجرة، وليس الوقت وقتا للصيام أو الحج، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم هذين الأصلين الصلاة والزكاة، فيستقر الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك يسهل عليهم أداء الصيام والحج في وقته، الله أعلم. طبعا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث هنا في يعني بداية كتاب الزكاة، يبين أن الزكاة فريضة عظيمة، وتأمل كيف يعني لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بأن يبلغهم التوحيد والصلاة والزكاة، فهي من أعظم مباني الإسلام، يعني بعد الصلاة تأتي الزكاة، أعظم هذه المباني، ولذلك كما عرفنا تقرن بالصلاة. كذلك يعني مما يستفاد من هذا الحديث في مسائل الزكاة قوله تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، قالوا فيه جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، رحمك الله، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية. ويعني سيأتي تفصيل المسألة في يعني موضعها لما يذكر يعني قسمة الصدقات ومصارف الزكاة، لكن الشاهد أنه قال فتراد في فقرائهم، يعني ما يجب أن تعطي الأصناف الثمانية جميعا، لو أعطيت الزكاة لصنف واحد من هؤلاء يكفي. كذلك قالوا في هذا الحديث جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر، وإن كان الأولى ابتداء أن يعطى أهل البلد، الأقربون أولى بالمعروف، فكفاية حاجة أهل البلد أولى، لكن إذا كان هناك حاجة في دول إسلامية فقيرة جدا، فطرأ أمر طارئ في بلادهم، فيجوز نقل الزكاة إليهم، والمسلمون أمة واحدة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وطبعا بعضهم أيضا ينازع في الدلالة، يقول هنا يعني في فقراء البلد نفسه، الله أعلم. لكن يعني مما يشهد لجواز النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ويأخذون الزكاة من أهلها ويأتون بها إلى بيت المال ثم توزع، فهذا فيه يعني نقل للزكاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، وهذا الإخوة حديث طويل، في زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. وهذا الإخوة من يعني حكمة الله تعالى، فتأمل كيف الزكاة أنها وجبت في يعني الأموال النامية، هذا يعني سيأتي معنا إن شاء الله. الزكاة واجبة في الأموال التي من شأنها النماء، تنمو، فهنا تأتي الزكاة. أما الأموال الجامدة التي يختصها الإنسان لنفسه فهذه ليس فيها يعني زكاة، إذا لم تكن من يعني الأموال التي فرضت فيها الزكاة عينا. فهنا هذا الحديث يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. نقرأ هذا الحديث. قال، وطبعا الحافظ يعني على عادته أحيانا يختصر وأحيانا يأتي بجمل يعني لا توجد يعني في البخاري، حديث رواه البخاري لكن يعني ذكر بعض الروايات، ويعني بهذا السياق الطويل لا يوجد في صحيح البخاري بهذا السياق، لكن يعني ممكن أن تراجع البخاري رقم 1448 في هذا الموضع، يعني تذكر أطراف الحديث، فهو جمع بين روايات الحديث. قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، جاء في البخاري بعد ذلك هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. في زيادة في البخاري: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال، والآن نركز، ولو ترسمون جدول يعني هذا يسهل المسألة، يعني الآن سيذكر أعدادا في زكاة الإبل، ترسم جدول إذا كان عندك مكان فاضي تكتب. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فتكتب 5 شخطة 24، يعني من 5 إلى 24، تكتب 5 شخطة 24، وتضع طبعا تكون تحت مسافة طويلة، يعني لي يقول 8 أسطر تحتاج، من 5 إلى 24 تضع نقطتين. ما الحكم؟ تكتب في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، من 5 إلى 24 في كل 5 شاة. من 5 إلى 24 في كل 5 شاة، يعني مثلا واحد عنده 5 من الإبل إيش عليه؟ شاة واحدة. واحد عنده 10 شاتين 15، طيب 14 شاتين، يعني قلنا في كل 5 شاة 24 كم؟ 4 شياه، إذن في كل 5 شاة. أما ما بين الفريضتين يعني هذا يسمى الوقص، يعني سنذكره الآن لكن ما عليه، الوقص هذا يسمى بين الفريضتين لا زكاة فيه، يعني مثلا يعني 6 كم فيها؟ 1 مثل 5 5، طيب 7 8 9 كله شاة واحدة، إذا بلغت 10 يكون 2، وهكذا. إذن من 5 إلى 24 في كل 5 شاة. وهذا أيضا الإخوة من رحمة الله وحكمته، يعني الأصل أن الله تعالى يوجب في الزكاة تكون من جنس المال، هذا هو الأصل، لكن تأمل هنا زكاة الإبل بهذا المقدار كانت إيش؟ من ماذا؟ من الشياة، من الغنم، ما كانت من الإبل. لماذا؟ الآن 5 من الإبل هذا مال كثير، يعتبر واحد يملك 5 من الإبل هذا كثير، لكن تخيل تأخذ منه ناقة 5 ماله، هذا إيش؟ يعني إجحاف بالغني، وإذا تركت قلت ما عليك زكاة، أيضا هذا مال كثير. فكان من الحكمة أن تكون الزكاة هنا إيش من إيش يعني من غير الجنس، من الغنم، من الغنم. فإذا فهذا من حكمة الله تعالى أنه أوجب الغنم، مع أن أوجب الغنم في هذا المقدار، مع أن زكاة كل مال من جنسه. نعم، هو التقدير كذا، الغنم يعني هذا مبتدأ في 24 من الإبل فما دونها، عرفت؟ هذا النحو يفيد، ها؟ الغنم في 24 من الإبل فما دونها، يعني في 24 من الإبل فما دونها إيش تخرج؟ الغنم. ما التفصيل؟ قال في كل 5 شاة. طيب، وطبعا المراد بالشاة هنا ما يجزئ في الأضحية، الشاة ما يجزئ في الأضحية، يعني إذا كان من الغنم يعني تيس يكون كم عمره؟ سنة. إذا كان من الضأن 6 أشهر أو أكثر، يعني يكون قد يعني ظهر صوفه، نبتت أسنانه، كما إن شاء الله سيأتي معه. طيب، قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فتكتب تحت هذا تحت السطر الأول 25 شخطة 35، 25 شخطة 35، نقطتين، بنت مخاض، بنت مخاض. يعني إذا واحد عنده 25 من الإبل فيها كم؟ بنت مخاض. عنده 26 27 كله بنت مخاض، إلى كم؟ 35 فيها أيضا ماذا؟ بنت مخاض. طيب، بنت مخاض هي ماذا؟ الآن ستأتي هذه الأسماء. بنت مخاض يعني ما استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، يعني أكملت سنة ودخلت في الثانية، لأن أمها غالبا تكون ماخضا، لأنها أمها في الغالب تكون ماخضا يعني حاملا، لأن أمها في الغالب تكون ماخضا، ماخضا يعني حاملا، يعني أمها لما ولدتها وهذه كملت ما شاء الله سنة، في الغالب الأم تكون إيش؟ حملت في خلال هذه السنة، ما شاء الله يتكاثرون بسرعة، هذا المطلوب. وقال أنثى، أنثى يعني هنا لا يجزئ الذكر ابن مخاض يعني يكون يعني بعير، لا، لابد تكون أنثى. قال فيه ففيها بنت مخاض أنثى، هذا شرط معتبر، لأن الأنثى أعلى من الذكر، الأنثى فيها إيش؟ اللبن وفيها النسل، ففيها بنت مخاض أنثى. قال فإن لم تكن فابن لبون ذكر، يعني إذا ما كان عنده بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، فيخرج ابن لبون ذكر في هذا المقدار. والأصل إخوة أن يتقيد الإنسان بالسنة، وما يجوز أن يخرج الذكر إلا فيما نصت عليه السنة، مثل هذا المقام، إذا ما وجد بنت مخاض يخرج إيش؟ ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر. طبعا بنت اللبون أو ابن اللبون كما استتي معنا ما استكمل إيش؟ أكمل الثانية، بنت لبون يعني أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها أيضا إيش؟ أصبحت ذات لبن، لأن أمها أصبحت ذات لبن في الغالب. طيب، فإذا بلغت 36 إلى 45 تكتب إذن 36 شخطة 45، نقطتين، تكتب بنت، قال ففيها بنت لبون أنثى، ففيها بنت لبون أنثى. عرفنا بنت لبون أكملت إيش؟ سنتين، هذا من 36 إلى 45. واحد عند 40 إيش عليه؟ بنت لبون. طيب، فإذا بلغت 46 إلى 60 تكتب إذن 46 إلى 60، نقطتين، ففيها حقة، ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة هي التي أكملت 3 سنين، دخلت في الرابعة. إذا تكتب أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة يعني استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. لذلك قال طروقة الجمل يعني يطرقها الفحل فتلد أو تحمل تلد. طيب، فإذا بلغت 61 إلى 75، إذا تكتب 61 إلى 75، ففيها جذعة من 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة. قالوا لأنها تجذع وتجذع إذا سقطت سنها، إذا سقطت سنها جذعة يعني إذا سقطت سنها. قالوا تدلك تجدع تدلك إذا سقطت سنها. وهذا الإخوة تكتب هنا هذا أعلى سن يجب في الزكاة، أعلى سن يجب في الزكاة التي أكملت 4 سنين، أعلى سن يجب في الزكاة لأنه غاية الحسن درا ونسلا وقوة، لأنه غاية الحسن درا ونسلا وقوة، يعني اللي أكملت 4 سنين فيها النسل وفيها الدر وهي غاية في غاية الحسن. طبعا لو يعني من باب الفائدة، فوق الجذعة اللي أكمل 5 سنين يسمى ماذا؟ الثني، الثني من الإبل الذي أكمل 5 سنين، هذا ما يوجد في كتاب الزكاة، بل هذا يتعلق بإيش؟ بالأضحية. فالأضحية بالنسبة للإبل لابد يكون إيش؟ يعني أكمل 5 سنين يكون ثني، هذا الذي يجزئ في الأضحية، أما في الزكاة إلى الجذعة. طيب، قال فإذا بلغت 76 إلى 90، تكتب إذن من 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. تأمل كيف يعني ترك بنت المخاض صغيرة سنة فانتقل بنت لبون، لكن 2 بنتا لبون. طيب، إذن من تكتب من 76 إلى 90 بنتا لبون. قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، يعني من 91 إلى 120، قال ففيها حقتان طروقتا الجمل، فيها حقتان، تكتب حقتان. طيب، ثم قال فإذا زادت على 20 و100، الآن جدول أمامك، فإذا زادت على 20 و100 يعني تكتب من 121 فما فوق، من 121 فما فوق نقط، تكتب 121 وتضع نقط ما تضع عدد معين. الحكم إيش؟ قال ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذه تضعها هنا تكتبها، في كل 40 تكتب 40، تكتب 40 بنت لبون و50 حقة، في كل 40 بنت لبون يعني 121 نقط، نقطتين، 40 بنت لبون و50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كيف؟ نعم، سيأتي معنا الآن أمثلة ممكن تختار أحيانا بحسب العدد الذي عندك. طيب، ثم قال نكمل الجملة هذه، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، هذه فيها زكاة 4؟ لا، نحن قلنا يبدأ إيش من 5 إلى 24 في كل 5 شاء، لكن الذي عنده 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. لو قال نريد أخرج عن 4 هذه صدقة، تكون صدقة، يخرج شاء صدقة لا بأس. طيب الآن عرفنا، الآن لو سألك سائل قال لك مثلا عندي 65 من الإبل كم فيها؟ شوف الجدول، 65 تبع أي خانة؟ جذعة، وهكذا سهل. وتلاحظ يعني الجدول يبدأ 5 إلى 24 في كل 5 شاء، هذا واضح. ثم عندك يعني من 25 إلى 35 يعني 10، ثم من 36 إلى 45 10، يعني أول شيء 10 10، ثم تكون الزيادة من 46 إلى 60 تقريبا 15، ثم 61 إلى 75 15، من 76 إلى 90 15، 3 مرات 15، ثم من 90 شوف 90 إلى 120 30، يعني 30. فتحفظ هكذا حتى إذا نسيت أبدا الجدول ممكن تكتبه لوحدك. 5 إلى 24 واضح، بعدين طبعا نبدأ 25 10 10، و15 3 مرات، ومرة 30، بذلك خلاص تحفظ جدول ما يصعب عليه. 10 و15 3 مرات، ويعني بعد ذلك 30. ثم بعد ذلك طبعا تحفظ يعني الأعمار، أول شيء بنت مخاض، بعدين بنت لبون، وحقة، وجذعة، على هذا الترتيب. ثم تختار اللي في الوسط، يعني بنت لبون ثنتين، بنت لبون ثنتين حقة، يعني كما في من 76 إلى 90، ومن 91 إلى 120. ثم بعد ذلك إيش في كل 40؟ أيضا بنت لبون، يعني هذين السنين يعني في الوسط، في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة، بذلك إن شاء الله ما تنسى إذا يعني ركزت. طيب الآن نأخذ أعداد كبيرة، مثلا لو قلنا 130، 130 الآن فوق 121، 130، فأنت تقسمها على هذا التقسيم، قال لك في كل 100، في كل 40 بنت لبون، في كل 50 إيش حقة، كيف تركب العدد؟ 130 عبارة عن ماذا؟ أنت تكون عندك إيش 50 و40، يعني 50ات و40ات، تفكر تقول بنت مثلا 130 يصلح يقول 50 و50 مع 40 ما ينفع. طيب 40 و40 كم؟ 80 مع 50، طبعا 40 و40 و40 120 ما ينفع، نريد أصل إلى 130. طيب 40 و40 80 مع 50 130، تمام. فيكون عندك إيش 40 و40 يعني كم؟ بنتا لبون وحقة واحدة، ف 130 فيها بنتين لبون وحقة واحدة. طيب 150 ثلاث حقاق، عندنا 50 50 50 واضح. طيب 160 لا ممكن 4 بنت لبون، لأنك يعني نعم أنت شوف تقسم، ممكن تقسمه على كذا أو كذا. طيب 200، نعم إما يعني تقول 200 تنقسم على 40 ممكن يكون كم؟ 5 بنت لبون، نعم إما 5 بنت لبون أو 4 حقة، 50 و50 و50 و50، هذه 200، وهكذا يعني تحسب العدد. يعني أما ما بين الفريضتين يعني مثلا عندك 210 ينفع؟ ما في صح، إما هذا ولا هذا يبقى، وهكذا يعني بحسب العدد الذي عندك. طيب هذا اسمعوا قصة هذا الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا هذا الذي يجمع الزكاة، قال فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض، يعني كم عنده إذا كان زكاة بنت مخاض؟ يعني كم؟ من 25 إلى 35. طيب قال فقلت له أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقلت له ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. وما يريد أن يؤدي يعني بنت يعني مخاط، يريد أن يؤدي يعني ما هو أحسن منها. فقال ما أنا، يقول الساعي، فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله وقبلناه منك. قال ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. ف يعني تطوع هذا بما هو يعني أكثر من يعني صدقته الواجبة عليه، وبسن يعني أعلى وأحسن. يقول الراوي قال فأخذت صدقته في عهد معاوية. كم زكاته، الزكاة الواجبة عليه؟ قال 30 حقة. 30 حقة يعني كم عنده من الإبل؟ 1500. 30 حقة. إيه يعني الحقة كما قلنا 50، كل 50 حقة، 50 في 30 1500. نشوف كيف في يعني 40 سنة تقريبا، ف 1500 من 25 إلى 1500. شوف بركة الزكاة. نعم. طيب الإخوة، هنا ملاحظة يعني قلنا يعني إذا وصلت الزكاة ل120 خلاص حقتان، بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هنا تقول يعني هذا على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية عندهم تستأنف الفريضة، تستأنف الفريضة، ف120 فيها حقتان، إذا زادت يعني ترجع الفريضة مرة أخرى، حساب الفريضة من قبل 5 إلى 24، 25 إلى 35 وهكذا. فمثلا يعني واحد عنده 140، 140 يعني على قول الجمهور، خلينا الآن 140 كم فيها؟ إيش 140 كم يعني؟ إيش تجمع 40 و40؟ لا 50 و50 و40 يعني 140 تكون كاملة، 50 و50 و40 يعني حقتان وبنت لبون. هذا قول الجمهور، حقتان وبنت لبون. لكن على قول الحنفية يعني عندهم الحساب كيف يكون؟ ما عندهم بهذه الطريقة، هذه القاعدة الأخيرة، لا، عندهم 120 يعني 140 تأخذ منها 120، هذه فيها كم؟ حقتان. ثم الباقي 20 كم فيه من حساب الزكاة الماضي؟ نعم كم؟ 20 أربع أشياء. 20 في قلنا من 5 إلى 24 في كل 5 شاه، ف20 فيها 4 شياة. فعندهم هكذا يكون، تكون الزكاة حقتان وأربع شياة، وهكذا عندهم الحساب. لكن كما هو معروف، كما هو يعني عندك في الحديث، يعني هذا الأرجح، والله أعلم. طيب طيب قال وفي صدقة الغنم، نكمل، قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها، السائمة التي ترعى، التي يعني ترعى. هذا من شروط يعني الزكاة في الماشية، أن تكون سائمة، وهذا قول الجمهور خلافا لي يعني المالكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في صدقة الغنم في سائمتها. وطبعا لم يذكر الصوم في الإبل لأن الغالب في الإبل ألا تكون إلا سائمة، فهذا شرط في الإبل والغنم والبقر في كلها، لكن لم يذكر هذا في الإبل لأنها في الغالب معروف عندهم أن الإبل يعني ما كان عندهم حظيرة إبل ويزرع أو أقصد يعني يجعل الإبل عنده ويعلفها، في الغنم كان موجود لكن الإبل قليل، فالغالب عندهم السوم. وجاء في حديث بهز بن حكيم كما سيأتي معنا يعني في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون إلى آخره، سيأتي هذا أيضا فيه نص يعني أيضا في الإبل. قال في صدقة الغنم في سائمتها، فالسائمة الإخوة هي التي يعني تجب فيها الزكاة، أما إنسان مثلا عنده إبل أو بقر أو غنم في المزرعة هو الذي يصرف عليها ويشتري لها العلف فهذه لا زكاة فيها، إن شاء الله عنده 1000 إلا إذا أعدت إيش للتجارة، هذا سيأتي معنا في عروض التجارة. أن تكون سائمة يعني أن ترعى في الكلاء المباح أكثر العام، فإذا كانت ترعى 6 أشهر وست أشهر علف هذه لا زكاة فيها، إذا زادت يعني 7 أشهر رعي ويعني 5 أشهر يعني علف فهذه فيها الزكاة، المهم أن يكون السوم يعني أكثر. وهذا الإخوة يعني من رحمة الله تعالى بصاحب المال، لأن الذي يعني يعلف الإبل والغنم والبقر يعني يشق عليه بعد ذلك أيضا أن يخرج منها الزكاة، لأنه يشتري لها المؤنة والطعام والعلف، كيف بعد ذلك يعني يخرج منها زكاة؟ لو أراد من نفسه أن يخرج صدقة فهذا يعني طيب، لكن لا تجب فيه الزكاة. قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، قال شات شاه، يعني تكتب إذن الغنم من 40 إلى 120 كم شاه، شاه واحدة من 40 إلى 120 هذا كله فيه شاه واحدة من 40، تحت 40 ما فيه، ومن 40 إلى 120 عندك شاه. ثم قال فإن زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، يعني من 121 إلى 200 تكتب شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، من 201 إلى 300 3 شياه، يعني اللي عنده 200 كم عليه شاتين، اللي عنده 201 3 شياه، فرق واحدة بس، واللي عنده 250 3 شياه نفس الشيء، واللي عنده 299 3 شياه، اللي عنده 300 3 شياه. قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، إذا زادت على 300 طبعا بيكون على 300 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، في كل 100 شاه، نعم يعني 400 كم فيها 4 شياه، نعم لأن 300 فيها 3 و100 كل ما زاد 100 شاه، هذا سهل، فعندك زكاة الغنم سهل، عندك بس تحفظ من 40 إلى 120، والإبل ما تنسى من 5 إلى 24 أول شيء، هنا من 40 إلى 120 شاه، ثم يعني خلاص ينتقل إلى يعني يتم العدد العقد بالمئة، يعني إلى 200 شاتين، إلى 300 3، إلى 400 4، وكل ما زادت 100 تكون فيها شاة واحدة. طيب قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، كان عنده 39 عليه زكاة إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا من باب التحيل فرارا من الزكاة، فتقول هذه الجملة فيها تحريم الحيل، وهذا الحديث أصل في تحريم الحيل، أصل في تحريم الحيل. كيف؟ قال ولا يجمع بين متفرق يعني خشية الصدقة، كيف يجمع بين متفرق؟ تخيل مثلا ثلاثة، الآن نتكلم عن مثلا زكاة الإبل، خلينا في الإبل، ثلاثة ولا خلينا أحسن لخبط في الشاء أحسن، في الشياء أحسن أسهل، نعم تخيل ثلاثة كل واحد عنده 40، كل واحد عنده كم؟ تكتب هذا المثال في هذه الصورة كما تنسى، يعني لا يجمع بين متفرق، يعني خشية الصدقة لتقليل الزكاة أو للهروب من الزكاة، كيف يكون هذا؟ ثلاثة كل واحد عنده 40، وهذه مستقلة، كل واحد يملك 40 مستقلة في مزرعته، طيب كل واحد سيكون كم عليه؟ شاة واحدة، قلنا من 40 إلى 120 شاة. فلما جاء الساعي اتفق هؤلاء الثلاثة، قالوا نجمع الغنم في مزرعة واحدة، خليها كم العدد؟ 120. يأتي الساعي يأخذ كم؟ شاة واحدة، فبدل أن يدفعوا ثلاث شياه يدفعوا كم؟ شاة واحدة. هذا ما يجوز، هذه حيلة، هذا تحيل. قال ولا يجمع بين متفرق، يعني خشية الصدقة. قال ولا يفرق بين مجتمع، العكس، ولا يفرق بين مجتمع، يعني مثلا شخص عنده 40، عنده 40، فطبعا تجب عليها كم؟ شاه. فلما يأتي الساعي يقول يا الله 10 أو 20 يجعلها مثلا في مزرعة صاحبه يفرقها، فلما يأتي الساعي يقول أنت ما عليك زكاة، وهو في الأصل يجب عليه ماذا؟ شاه. فهذا فرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا فيه الإخوة اعتبار الخلطة وهي الشركة، اعتبار الخلطة وهي الشركة. طبعا ممكن تكتب الخلطة الإخوة نوعان، خلطة أعيان خلطة أوصاف. كيف الخلطة؟ يعني نتصور الخلطة كيف. خلطة نوعان، خلطة أعيان هذه واضحة، يعني اثنان اشتركا في الغنم، ما عندهم من الغنم، فعين الغنم واحدة، نصفها لفلان نصفها لفلان، وهذا النصف يعني بالنسبة، يعني ما يدري كم، يعني ما يعرف هذه مثلا علة مثلا الغنم التي في الجهة اليمين لي والتي في جهة اليسار لك، لا، وجعل بينهما شيء حاجز، لا، يعني الغنم جميعا هكذا مثلا في مكان واحد، في واشتروا مثلا 120، هو وضع النصف من نصف المال وهذا وضع نصف المال، 120 يعني إذا جبت واحدة ما أقول هذه لك أو لي، هذه الواحدة بالنصف لي ولك، وهكذا كل الغنم، ليس بينهما يعني تمييز في الغنم. النوع الثاني خلطة الأوصاف، خلطة أوصاف، وفيها يتميز مال أحدهما عن الآخر، يتميز مال أحدهما عن الآخر، مثلا نفرض أنه جعل علامة على الأغنام التي اشتراها، هو جعل عليها وسم أو قلدها بقلادة أو أي شيء، جعل عليها علامة والآخر مثلا ليس عليها علامة، فخلاص المال أصبح إيش؟ متميز. لكن الخلطة بينهما في ماذا؟ يشتركون أو تشترك هذه الأغنام في المرعى والمبيت، يعني تسرح معا جميعا، تذهب إلى المرعى وتروح جميعا في مكان واحد في المزرعة، والحوض واحد، يشتركون في المرعى والمبيت والحوض، والراعي راعي واحد، والفحل كذلك فحل واحد أو مشترك، يعني ما يفرق بين يعني مال هذا ومال هذا بهذه الاعتبارات، بل يشتركون في مثل هذه الأشياء. إذن يشتركون في المرعى والمبيت والحوض والراعي والفحل. وطبعا الإخوة العبرة بهذا بالعرف، يعني العرف هو المعتبر. إذا دخلت المسجد قلت نعم هؤلاء، قد يكون مثلا الراعي مختلف لكن يشتركون في مكان واحد، وفي الراعي وفي المبيت وفي الحوض وكذا، فهذا في الظاهر أنه إيش يعني أنهم يعني جميعا يعني قد يعني اشترك في هذا المال. فالخلطة هنا إيش يعني كيف يكون تأثيرها في الزكاة؟ قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. مثلا لو اشترى شخصان 40 شاة، يعني بالنص كل واحد 40، كل واحد 20 20، فلا الآن يعني مثلا يعني لما يأتي المصدق، لو واحد مثلا كان في المزرعة ويعني دفع مثلا 40 فيها كم؟ فيها شاة، فطبعا تكون يعني لو تكفل يعني أحدهما فقال أنا يعني أعطي هذا المصدق شاة، أعطاه شاة، فقال فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هو الواجب أن يعني عليه هذا النصف، نصف الشاة وهذا نصف الشاة، لكن لو يعني دفع أحدهما مبلغ الزكاة أو يعني الشاة فالآخر يعني يعطيه يعني قيمة نصف هذه الشاة، يعني إذا دفعها طبعا من غير القطيع، يعني هم يشتركان في أو لا استغفر الله آسف يعني نعم نعم من ماله، يعني هو أخذها من ماله، يعني كما قلنا المال متميز، هذا عنده 20 وهذا عنده 20 مثلا، وهذه عليها قلادة مثلا، فأخذ واحدة من التي فيها قلادة وعطاها الساعي فنقصت أصبحت هذه 19 وهذه 20. فهذا الذي أخذ منه الزكاة يعطي آسف العكس، صاحب الذي ما أخذ منه يعطي من يعني الأول يعطيه نصف قيمة إيش هذه الشاة، يعطيه نصف قيمة هذه الشاة. فعرفنا الآن، فيعني فإذا أخذ المصدق من أحدهما فصاحبه لابد يعوضه، يشوف قيمة الشاة كم الشراكة بيننا بالنصف فيعطيه نصف القيمة. إذا مثلا اشترك مثلا في الثلث مثلا، يعني هذا عنده مثلا 80 وهذا عنده 40، المجموع 120 فيها شاة، فأخذ مثلا من الذي عنده 20، مسكين عنده 20 أخذت شاة من شياهه، فيعطيه ماذا؟ كم يعطيه قيمة لا ليس النصف، تخترب القسمة هنا. هو الواجب عليه أن يدفع يعني ثلث، والذي يملك 80 يدفع ثلثين صح؟ فهو الآن لما دفع شاة كاملة صاحبه عليه أن يعوضه كم؟ ثلثي قيمة الشاة. فإنهما يتراجع بينهم بسبب يكونان بذلك كأنهما استويا في يعني دفع الزكاة، وهكذا إذا الثاني هو الذي دفع صاحب الثلثين الآخر يعطيه ماذا؟ قيمة ثلث الشاة، وهكذا. أيوة نعم، رجع كل واحد منهم على الثاني كأنهما خلاص يعني ما نقص من أحدهم أكثر من الآخر.
لكن الشيخ التفريق بين الأعيان والأوصاف.
إيه هو في الأعيان سهل، إذا كانت يعني الشركة في الأعيان يعني غير مميزة فخلاص يدفع شاء خلاص واضح، لكن نحن الآن نتكلم عن خلطة الأوصاف، الأوصاف فيها تمييز عرفت؟ فهنا يأتي الإشكال، فلا بد يتراجعان بينهما بالسوية. طيب قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، هرمة قالوا التي سقطت أسنانها من الكبر، نعم التي سقطت أسنانها من الكبر، ولا ذات عوار، يعني المعيبة المريضة، يعني البين مرضها مثل الجرب أو العرج، فهذه لا تكون في الزكاة. فالزكاة الإخوة تكون من الوسط، ما يأخذ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، ما يأخذ يعني أسمن واحدة وفيها اللبن الغزير، لا، ولا يأخذ الهرمة وذات العوار، بل يأخذ الوسط. قال: إلا أن يشاء المصدق. تقول المصدق يعني جاء في ضبطه يعني قولان: المصدق بمعنى إيش؟ المصدق تشديد الصاد وتشديد الدال، يعني إيش؟ المتصدق، كما قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا، يعني إن المتصدقين مصدقات، فأدغمت التاء في الصاد، قيل المصدق، أصلها المتصدق، فيكون المعنى المالك، يكون بهذا الضبط معناه المالك. طيب الضبط الثاني: المصدق، المصدق يعني بتخفيف الصاد فقط تشديد الدال، المصدق من إيش؟ من صدق، يعني مثل ما في الآية في قراءة: إن المصدقين والمصدقات، يعني الذين صدقوا وآمنوا. فالمصدق يعني آخذ الصدقة، المصدق يعني آخذ الصدقة، يعني الساعي. هنا يعني الأقرب والله أعلم الضبط الثاني: المصدق بتخفيف الصاد، المقصود به هنا في الحديث: إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي ليس المالك، لأن الساعي يحرص على مصلحة الفقير وهو كالوكيل، فهو الذي ينظر في الأصلح، لأنه يحرص على مصلحة الفقير أكثر من صاحب المال. أما صاحب المال قد يجحف بالفقير، لا يؤمن عليه، لكن المصدق هو الوكيل الآن، هو المستأمن على هذا، على الزكاة. فإذا مثلا رأى يعني صحيح هذه هرمة ما في أسنان، لكنها ما شاء الله سمينة وذات لبن، فقال: لا، أنا آخذ الهرمة، واجتهد في أخذ الأصلح، فيجوز له ذلك. قال: إلا أن يشاء المصدق، أو كما قلنا الضبط الأصح المصدق، وكما عرفنا ما يفعل هذا بمجرد مشيئة يعني بهواه، لا، وإنما إيش؟ ينظر إلى الأصلاح. قال: وفي الرقة ربع العشر، هذا سيأتي يعني في زكاة، في الرقة المقصود بها الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، الفضة الخالصة سواء كانت دراهم ضربت أو يعني معدن الفضة، في الرقة ربع العشر، يعني 2.5%، ربع العشر، لما تسمع ربع العشر يعني 1/40، 1/40. فإذا أردت أن تخرج يعني عندك الآن مبلغ تريد أن تخرج زكاته، تقسم على 40، هذا معنى وفي الرقة ربع العشر. طبعا زكاة النقدين ستأتي يعني، لكن هنا بين لنا مقدارها ربع العشر، سيأتي الحديث عن النصاب وفي موضع في الحديث. قال: فإن لم تكن إلا 90 و100، نعم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني لأن يعني النصاب كم؟ 200 درهم، وهذا سيأتي معنا في يعني النصاب. فإذا ما كان فيها إلا يعني عند 190، أقل من النصاب، فهذا ليس فيه يعني زكاة. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، الجذعة في كم يعني؟ الجدول من كم لين كم الجذعة؟ من 61 لين 75. فالذي وجبت عليه جذعة، تكتب هنا هذا ما يسمى بالجبران، يعني الآن نتكلم عن الجبران،
قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة. يقول لك أنا ما عندي جذعة عندي حقة هل تقبل منه؟ فقال فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. فإذن إذا عنده وجبت عليه جذعة وعنده أقل منها عنده حقة فنقول له ادفع الحقة لكن إيش عليك ماذا؟ شاتين يعني تعويضا عن يعني النقص تدفع شاتين أو 20 درهما. تقول هذا من باب التقويم 20 درهما من باب التقويم يعني قيمة الشاتين هنا في زمانهم 20 درهم هذا قيمة الشاتين يعني لو كانت قيمتهما الآن شاتين قالك شاتين 400 درهم طبعا تدفع كم 400 واحد في الزمن هذا قيل عند مثلا يعني 70 قال عليك جذع قال ما عندي جذع عندي حقة فنقول هات الحقة وادفع قيمة شاتين في السوق فيدفع قيمة الشاتين في السوق أو يشتري شاتين ويعني يعطينا الشاتين. طيب قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع العكس الآن ووجبت عليه حقة عنده 60 قال عليك حقة قال أعطيكم جذعة ما عندي حقة فتقبل منه الجذعة قال فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين العكس يعني هو الساعي يعطيه شاتين أو قيمة الشاتين تعويضا يعني لما دفعه من زيادة وطبعا كما عرفنا إذا أعطاه من طيب نفسه قال لا أنا أعطيك الأحسن أعطيك جذعة بدل حقة فيعني يقبل هذا منه ولو ما دفع كما عرفنا في الحديث الآخر عند أبي داود اللي تضاعفت الإبل حتى أصبحت 1500. طب يعني إيش رأيكم واحد عليه بنت مخاض انظر بنت مخاض فقال أنا ما عندي بنت مخاض ولا عندي بنت لبون طبعا عرفنا إذا ما كان عنده بنت مخاض سيدفع بنت لبون ويعطي ماذا يعني قال أنا عندي بنت لبون أعطيكم الأحسن فيعطى ماذا شاتين. طيب إذا كان عنده بنت عليه بنت مخاض لكن ما عنده بنت لبون قال أنا أعطيكم حقة عندي حقة فيعطى كم 4 شياه يعطى 4 شياه هنا لأن يعني ما أعطى السن الأحسن مباشرة فوق بل أعطى الحقة فيعطى 4 شياه وهكذا أو يدفع له جبران 4 شياه. طبعا تكتب يعني هذا يعني الجبران يسمى الجبران يكون في الإبل خاصة يعني هذا في الإبل فقط يعني هذا ما يوجد في الغنم ولا لأن الغنم ما تتفاوت يعني أعمارها ما في ما عندنا حقة وجذع لا غنم خلاص يعني شاه كذلك في البقر لا يوجد جبران لأن السنة ما وردت إلا في الإبل. الوقت أدركنا طيب نخلي زكاة البقر المرة الجاية حتى ما تختلط الأمور خلينا نحفظ الإبل والغنم ونخلي زكاة البقر إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.